بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديث الرسول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم للعلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد وصلنا إلى باب جواز الاقتصار على الفاتحة بعد أن بين رحمه الله تعالى ما يتعلق بقراءة الفاتحة والقراءة بعد الفاتحة من الصور، وضع هذا الباب وهو جواز الاقتصار على الفاتحة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: جواز الاقتصار على الفاتحة. وكان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع فيصلي بأصحابه، فرجع ذات ليلة فصلى بهم، وصلى فتى من قومه من بني سلمة يقال له سليم، فلما طال على الفتى انصرف فصلى في ناحية المسجد، وخرج وأخذ بخطام بعيره وانطلق. فلما صلى معاذ ذكر ذلك له، فقال: إن هذا به لنفاق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع.
وقال يعني أن معاذ رضي الله عنه بنى ذلك على الظاهر، لأن الذي يترك الصلاة ولا يقف طويلا وراء الإمام إذا أطال، لعل هذا في قلبه شيء، لهذا قال: إن هذا به لنفاق. وهذا يبين ما ذكره شيخ الإسلام كما مر معنا كثيرا، من أن الإنسان قد يجتهد في الأحكام فتظهر على غير الصواب، سواء الأحكام المتعلقة بالوصف بالنفاق أو بالكفر أو بالفسق أو بالبدعة أو غير ذلك، فإنه قد يجتهد ولا يكون حكمه موافقا للصواب، لأن الرجوع يكون إلى الدليل، وأن الكبير من أهل العلم قد يخطئ، لكن الكبير من أهل العلم لا يتبع الهوى ولا يبني أحكامه على الظن والتخريص، إنما يبني أحكامه على الأدلة. وقد يظهر هذا الأمر بخلاف ما اعتقده، كما قال عمر رضي الله عنه لحاطب: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. كما قال سيد بن حضير رضي الله عنه: والله إنك لمنافق تجادل عن المنافقين. بل قد يصل الاجتهاد إلى الاقتتال، كما حصل الاجتهاد بين الصحابة رضوان الله عليهم فأدى ذلك إلى الاقتتال. وهذا ما ألمح إليه شيخ الإسلام، أن الأمر قد يصل إلى الاقتتال، وقد يكون فيه الوصف بالتكفير أو التبديع أو التفسيق أو غير ذلك، لما يظهر له من حال الشخص، والأصل بناء الأمور على ظاهرها، ثم يربطون ذلك بالأدلة، ثم قد يبدو أن الأمر على خلاف هذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لحاطب بن بلتع: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ لكن عمر رضي الله عنه أخذته الغيرة على دين الله عز وجل، فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فالشاهد أن الإنسان قد يشهد في هذا فيظهر حكمه على غير وجهته، فيتوب ويرجع ولا يتعصب لقوله ولا يتعصب لرأيه، لأن المسلم يدور مع الدليل حيثما دار، لا سيما أهل العلم، ولا سيما الذين تصدرون لتعليم الأمة، فإن الميثاق على هؤلاء أعظم من الميثاق على غيرهم بموجب الإسلام، لأن هذا ميثاق ينضاف بموجب العلم. قد أخذ الله سبحانه وتعالى ميثاق على الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فليس من العيب أن يخطئ الرجل يوم ثم يتوب غدا ويرجع، فلا أحد يعصم. ولسنا كالروافض، من شرط الإمامة العصمة، أن الإنسان يكون معصوما. ولا زال أهل العلم يتتبع بعضهم بعضا، لكن كل هذا مبناه على أمرين: الأول أن يكون الإنسان مؤهلا فلا يتكلم في الدين إلا المؤهل، أما غير المؤهل لو تكلم في الدين فأصاب فإنه آثم، لأنه إنما تكلم بغير علم فاقتحم الحرمة الأولى. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال سبحانه: ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ومن تكلم في دين الله عز وجل بغير علم فأصاب فإنه يكون آثما، لأنه مبتدئ أولا إذ تكلم بغير علم، والله عز وجل يقول: أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الأمر الثاني بعد كونه مؤهلا ألا يكون صاحب هوى ولا يقدم اعتقادا على استدلال، بل إنما يريد الوصول إلى الحق. فهو ما تكلم في أخيه تشهيا، ولا تكلم في أخيه تعديا، ولا تكلم في أخيه من باب تصفية الحسابات، ولا تكلم في أخيه من باب أن يعلي قدر نفسه ويهضم حق أخيه، إنما تكلم في هذا يظن أن هذا هو الحق ومبناه على الأدلة عنده. ولهذا ما تعصب عمر رضي الله عنه لما بان الأمر على خلاف هذا، فقال: حاطب يا رسول الله، والله ما بي ردة عن ديني ولا نفاق ولا إلى آخره. ولا تعصب غيره لذلك، إنما يدور الإنسان حيثما دار الدليل معه. ولهذا وإن اقتتل الصحابة رضوان الله عليهم إلا أن بعضهم لم يبدع بعضا، لأن الاقتتال شبهة، أما التبديع فما شبهته؟ وفضلا عن أن يكون تكثيرا فما شبهته؟ ولهذا السنة والجماعة يصفونهم، يصفون جند معاوية بالبغاة المتأولين، المتأولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: تقتلك الفئة الباغية، باغية. فهم بغاة لكنهم متأولون، تأولوا هذا، ظنوا ذلك حقا، وظنوا أن هذا المسلك مسلكهم صحيح وكذا. فالشاهد أن الإنسان قد يبني الحكم على الظاهر فيظهر الأمر بخلاف هذا، وإن كان الاستفصال هو الأفضل ويتعين على الإنسان هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لحاطب قبل أن يحكم عليه، قال: ما حملك على هذا يا حاطب؟ بل إنه جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه صلاة الصبح يوما فوجد رجلين قد اعتزل الصلاة، ما قال النبي هذا النفاق ولماذا وأنتما لم تصليا وأنتما كذا ورغبتما عن الصلاة، قال: ما حملكما على هذا، ما حملكما على أنكما لم تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما أهل مسجد وهم يصلون فصلوا معه. استفصل النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملكما على هذا، ما حملكما على هذا؟ فالاستفصال مهم، الإنسان قد يشتبه عليه شيء من أخيه يستفصل: ماذا تقصد بهذا؟ أنت حينما قلت كذا ماذا تقصد بهذا؟ تقصد كذا أو تقصد كذا؟ قبل أن يصدر الحكم. لكن قد يحمل الإنسان الغير على دينه في موقف طرأ أمامه فيقول هذا الكلام، مثل أسيد موقف طرأ، ومثل عمر موقف طرأ، لكن لم يكن هذا أصالة عند فاروق الأمة الملهم المحدث، ولم يكن أصالة عند أسيد الرجل المبارك، لم يكن هذا أصالة عند هؤلاء، وإنما يطرأ الموقف من المواقف فقد تحمل الإنسان الغيرة على دينه فيقول مثل هذا. فمعاذ رضي الله عنه من شأنه أن يصلي بالناس، ويصلي بالناس صلاة طويلة، صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس ينتظرونه حتى إذا فرغ من صلاة مع النبي عاد إليهم وصلى بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل لما أطال معاذ في صلاته انصرف فصلى في ناحية المسجد وخرج وأخذ بخطام بعير وانطلق. لما صلى معاذ ذكر ذلك له، فأول تعليق علقه قال: إن هذا به لنفاق، ما يترك الصلاة إلا من أجل هذا، كيف ما يتحمل الصلاة طويلة؟ إن هذا به لنفاق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع، هو الذي سيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، لأنه ظن أن المخالفة ما صدرت من هذا الرجل، كيف ينصرف رجل عن الصلاة، كيف هذا؟ وقال الفتى: وأنا لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع، أما أنا فسأخبر أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم بالذي صنع معاذ رضي الله عنه. كل سيخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كلا ظن أنه على الحق. أما معاذ يقول كيف ينصرف هذا الرجل عن صلاة، وأما الفتى كيف يطيل بنا هذا حتى شق علينا، فكل عنده تمسك بما يظن أنه الحق، ولهذا يختلف الرجلان وكل يظن أنه على الحق في مسألته، لأن هذا يبنى على دليل وهذا يبنى على دليل. فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى، فقال الفتى يا رسول الله يطيل المكث عندك ثم يرجع فيطيل علينا. معاذ يريد أن يجمع بين الخيرين، بين أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ويمكث، وكان النبي يؤخر صلاة العشاء، ولهذا جاء في الصحيحين لما تأخر بهم النبي يوما حتى نام الصبيان والنساء، خرج عمر يا رسول الله رقد النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقطر الماء من لحيته أو كما جاء في الرواية، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة. كان النبي يؤخر، يستحب أن يؤخر صلى الله عليه وسلم. وجاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الناس اجتمعوا قدم الصلاة، وإذا رأى الناس تأخروا تأخر بالصلاة. فمعاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم والناس ينتظرونه، ثم يعود فيصلي بهم صلاة طويلة أيضا، فيجمع بين الأمرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. وقال للفتى كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت، أفتان أنت يا معاذ. يظن معاذ أو يظن الإنسان الوهلة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد معاذا في هذا، لأن معاذا يصلي والإنسان إذا طال الصلاة فهو واقف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، وما يضيره أن يقف هذا الموقف ولو طال قليلا قبل الموقف العظيم في العرض على الله سبحانه وتعالى. وكذا قد يستدل بعض الأئمة بهذا، إذا اشتكى الناس من الطول قال يا أخي اصبر يا أخي فإنك ستقف في يوم مقداره 50,000 سنة، يا أخي أنت تقف أمام المسجد بالساعات، يا أخي يا أخي يا أخي، وما يضرك لو قرأت بالجزء في الصلاة ولو قرأت بالجزئين في الصلاة ما يضرك هذا. يظن الواحد أن ذلك هو الأفضل وهو الأقرب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقام دينه على قاعدة التيسير، ولهذا جاء عند البخاري من حديث أبو هريرة إن هذا الدين يسر. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يشق على أصحابه في شيء أبدا، ولهذا أنكر على بعض الصحابة لما أراد أن يجتهد في هذه الأبواب اجتهادا خاصا، فقد جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لما قام يخطب فوجد رجلا قائما فقال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل. طيب وما قصتك يا أبا إسرائيل؟ ما قصة أبي إسرائيل؟ رجل قائم كذا لا يتكلم قائم. فقالوا هذا نظر أن يقوم ولا يقعد، وألا يستظل، وألا يتكلم، وأن يصوم. فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. الله غني عن تعذيب هذا لنفسه، اجلس واستظل وتكلم. فليس هذا مما يتعبد به الإنسان إلى ربه أنه لا يتكلم وأنه لا يستظل ماذا تستفيد من هذا؟ لكن أتم صومك فإن هذه عبادة، من نظر أن طاعة فليتم طاعته وليأتي بالطاعة، أما هذا ليس بطاعة الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيح لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين قال لمن هذا؟ قالوا هذا لزينب تقوم نشاطها حتى إذا فطرت تعلقت به، خشيت أن تقع تعلقت بهذا الحبل. فقال صلى الله عليه وسلم أخذ وقطعه، وقال صلى الله عليه وسلم ليقم أحدكم نشاطه، ليقم أحدكم نشاطه، يقوم وهو نشيط، فإن غلبه نعاس فليرقد كما جاء في الحديث الآخر حديث أنس في الصحيح فليرقد حتى يذهب نعاسه. وفي الصحيح أيضا لما انطلق ثلاثة نفر إلى بيوته صلى الله عليه وسلم يسأل عن عبادته، الحديث معروف، أما أحدهم فقال أنا لا أتزوج النساء، وقال الآخر أنا لا أنام الليل، وقال الثالث وأنا أصوم الظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر، وأقوم وأنام وتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقال النبي لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ تفتن الناس يا معاذ أو تأم الناس؟ تفتن الناس. وجاء في رواية الصحيحين: أيها الناس إن منكم منفرين، إن منكم منفرين. هذا نوع الفتنة، ولا معاذ من أبعد الناس عن الفتنة، لكن اجتهد معاذ رضي الله عنه في هذا الباب، وظن أن الصلاة الطويلة هذه لا إشكال فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن منكم منفرين، من أما منكم من الناس فليخفف فليخفف. ولكن التخفيف الذي لا يؤدي إلى حساب على يكون على حساب الصلاة، ويؤدي إلى عدم القيام في الصلاة بأركانها وواجباتها وسننها وخشوعها، وإنما التخفيف الذي يتلاثم مع حال الناس. ولهذا الإمام يتفقد جماعته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: واقتدي بأضعفهم. يقتدي الإنسان بالأضعف، ما يقتدي الإنسان وراء أشرف ما شاء الله يقف ساعتين ولا هاني ولا حسين ولا كذا، لا، ما يقتدي الإنسان بهذا، يقتدي بالأضعف، رجل ضعيف لا يقوى على القيام الطويل يقتدي به من غير إخلال بالصلاة، شرط لا يقع إخلال بالصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم أطول صلواته كان يصلي الصبح أطول صلاة، ومع ذلك كان يصليها بالستين إلى المئة آية، بالستين إلى المئة آية، يعني يعدل ربع، يعدل ربعين، ربع ونصف، يصلي هكذا مثل هذا، لا يصلي بالأجزاء. النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلي بالأجزاء، لا يصلي بالأجزاء إلا إذا كان في قيام الليل، ولهذا قال: وإذا قام أحدكم لنفسه فليصلي ما شاء. يريد أن يطيل يصلي بالخمس أجزاء، سبعة أجزاء، عشرة أجزاء، جزاك الله خيرا. بعض الناس كان يقوم القرآن في الركعة بالقرآن، كما روي ذلك عن عثمان رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى قال ابن مسعود: فهممت بأمر سوء. قيل: وما الأمر السوء؟ قال: أن أجلس وأدعى. قلت: يركع عند المئة فأتمها البقرة. قلت: يركع بالنساء فأتم فقرأ بآل عمران النساء والآل عمران والبقرة، يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بها في ركعة واحدة. إذا أطال صلى الإنسان وحده أطال بما شاء، لكن إذا صلى بالناس تفقد الناس. فالشاهد أن المسالك الخاصة ينبغي أن تعرض على النصوص، ولا يستحسنن طالب مسلكا خاصا يكون بعيدا عن الهدي النبوي. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما يستحسن الإنسان مسلكا خاصا ويقول مثلا، الإنسان قد يستحسن بعض الأشياء ويظن أنها تقربه إلى الله سبحانه وتعالى من عبادة معينة، ولا يعني لو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندهم لربما نقلت هذه المسالك على أنها الهدي الذي ينبغي أن يتبع، مسلك من ربطت حبلا بين ساريتين، مسلك من قال: أما أنا فلا أتزوج النساء، مسلك أما أنا فلا أنام الليل، مسلك أما أنا فسأصوم الدهر. قد يستحب الإنسان هذا، ما شاء الله تبارك الله، انظر إلى العبادة، انظر إلى طاعة، انظر إلى كذا. المسالك الخاصة ينبغي أن تعرض على الهدي، واعلموا أنه لا هدي أكمل من هدي صلى الله عليه وسلم. مهما حاول الإنسان الذي يصلي بالناس في صلاة الفريضة بالجزئين والثلاثة، وأنا سأصلي بالخمسين آية والستين آية، أينا أكمل هديا؟ الأمر ليس يا أخواني في كثرة العبادة وطولها، الأمر في موافقة السنة، موافقة السنة. فأنا أكمل هديا من هذا الذي واظب على الأجزاء هذه دائما، أنا أكمل هديا منه. لكن لو فعلت هذا حالا طارئا بعض المرات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا بأصحابه بعض المرات. كذلك المسالك في الثياب، أنا ممكن آتي بدل ما نجيب ثياب جديد هذه، لا، آتي أنا بثياب المرقع وأقول أنا قدوة لطلابي وكذا، ولا ينبغي أن ألبس هذا اللباس، ينبغي أن ألبس المرقع والخشن من الثياب. الإنسان ينبغي أن يكون عزيفا في الدنيا عن الدنيا، وأنبغي هذا هدي من؟ أن أنصرف عن هذا مع قدرتي عليه، هذا هدي من؟ ويلتفت الناس إلي، ما شاء الله هذا الشيخ الذي يلبس المرقع، وبعدين غدا يلبس حسين المرقع اقتداء بشيخه، وبعدين بعد غد يلبس حسين المرقع اقتداء بشيخه، وبعدين يجتمع الطلاب على لبس مرقع، وبعدين يقال هذه جماعة المرقعين. بعد ذلك من هدي من هذا؟ هدي النبي ليس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لبس النبي المرقع لكن لأنه لم يجد غيره، لكن لما وجد غيره كما عند البخاري في حديث سهل بن سعد لما أهدت إليه امرأة بردة حسنة فخرج النبي لابسا إياها، لابسا البردة الحسنة الجديدة، فقال له بعض أصحابه، هو سأل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فألبسنيها، ألبسنيها أنا أريدها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وطواها وخرج. قال الصحابة سألت النبي البردة وأنت تعلم أنه محتاج إليها؟ قال والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني، فكانت كفنه رضي الله عنه. فالشاهد أن النبي لبس البردة لما جاءته الجديدة. أنا لا أكل لحم، هدي من هذا؟ لا تأكل لحم، هدي من هذا؟ وقد يستحسن بعض، ما شاء الله الشيخ ما أكل لحم، ما شاء الله تبارك الله، هدي من هذا الذي لا يأكل اللحم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أكل اللحم لما قدم إليه، ورفع الذراع ذراع وصار ينهس منه ويقول أنا سيد ولدي آدم. نبي ما تكلف صلى الله عليه وسلم، إن وجد اللحم أكله، وإن وجد الثياب الجديدة لبسها، وإن لم يجد صلى الله عليه وسلم يبيت طاويا يسأل النبي هل عندكم من شيء؟ تقول المرأة والذي بعثك بالحق ما عندي سوى الماء، وتقول وحائشة كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال، ثلاثة أهل في شهرين ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم طعام نار قط، فما كان يتكلف. فنحفظ يا إخواني هذه القاعدة استفيدوا منها بارك الله فيكم، قاعدة المسالك الخاصة، المسالك الخاصة في العبادة، المسالك الخاصة في طريقة طلب العلم، المسالك الخاصة في الجرح والتعديل، المسالك الخاصة في تقييم الناس. احذر هذا، احذر هذا، لا تكن صاحب طريقة، كن صاحب هدي، خذ هديك دائما من الرسول صلى الله عليه وسلم، إن لبست، إن أكلت، إن شربت، إن عبدت، إن جرحت وعدلت، أي شيء اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. فأكمل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهدي الصحابة فيما اتفقوا عليه لا يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الواحد من الصحابة، الواحد من التابعين، الواحد من الأئمة قد يجتهد في الشيء ويظهر أنه خطأ وهو لا يتعمد ذلك. ليس أحد قط من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة يتعمد مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الواحد قد يجتهد في شيء لم يبلغ فيه نص أو تأوله على حال معينة، مثل ما قال الثلاثة نفر لما سألوا عن عبادة النبي كأنهم تقالوها، تأولوا هذا بإيه يا أخواني؟ قالوا هذا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لسنا كالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا رجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن لا نحمل أنفسنا على هذا. فاحذروا المسالك الخاص، أي مسلك خاص احذره، لابد أن يكون مسلكك هذا مأخوذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلك خاص. إنسان قد يضرب فتنة في المسجد بترك سنة، يترك سنة من أجل أن يؤلف قلوب الناس. جاء عند البخاري أن النبي قال لولا حدثان عهدك بكفر لنقضت الكعبة ولا جعلته على قاعدة إبراهيم. بعض الإخوة يقول لك هذه سنة، سنة، والناس يقتتلون في المسجد، هذه سنة، وأبلغ سنة الرسول ولو أدى هذا إلى ما أدى. أنت مخالف لسنة الرسول، أنت مخالف، أنت خارج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هكذا، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يرفق بالناس وتألف قلوبهم ويحملهم على الأمور العظيمة أولا، ولو في هذا ترك بعض السنن. أن تكون الكعبة على قواعد إبراهيم هذا من أجل ما يكون، لكن النبي مات ولم يجعل الكعبة على قواعد إبراهيم. يقول النبي لجعلت كعبة على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين. النبي يتمنى، فتح النبي مكة صلى الله عليه وسلم، فتح النبي، لماذا لم يجعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن المقتضي قائم، ما زال قائما، وترك النبي ومات وليس الكعبة بابان ولم يجعلها على قاعد إبراهيم. كل هذا من أجل أن يجمع الناس، يجمع الناس على ما هو أعظم من ذلك. ولهذا بوب البخاري العلم الإمام الفذ على هذا الكتاب العلمي، قال باب ترك بعض الاختيار، يعني بعض الأمور المستحبة، بعض الأمور المختارة، مخافة أن يقصر فهم الناس عنه. إن الناس قد لا تفهم هذا، قد لا يفهم كثير من الناس السنة في هذا الموضع، فترفق بهم شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا قال النبي: أفتان أنت يا معاذ؟ في الرواية الأخرى: أيها الناس إن منكم منفرين. يعني بعض الأخوة قد يكون منفرا من باب أولى، بعض الناس قد يوقع الناس في فتنة في دعوته، في مسلكه، في طريقته، في طريقة أداء الحق. فإنك يلزمك أمران حال بلاغ الحق. الأمر الأول ما تعلق بالمادة التي ستبلغها، مادة الحق قائمة على الدليل، تكون داعيا إلى الدليل. المادة الثانية، الأمر الثاني، الوسيلة، فأن تكون الدعوة دعوة حق، وأن تكون الوسيلة وسيلة حق، لا بد من الأمرين. فقد يبلغ الناس الإنسان الحق ولكن بوسيلة غير مشروعة، بوسيلة تؤدي إلى الفتنة. لهذا كان النبي يمدح مثل هذه المسالك. لما خرج عمرو بن العاص رضي الله عنه يوما مع الصحابة وهو قائد الجيش، وأصاب الناس برد شديد، وأصابت عمرا جنابة، فتيمما، تيمم ولم يغتسل، ولما ذكروا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفسر رسول الله من عمرو، قال: يا رسول الله، صابني برد وكذا، والله يقول: ولا تلقوا بيدكم إلى تهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. فلم يعب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا. فالشاهد أن الإنسان قد يكون على دعوة الحق، لكن بلاغ هذا الحق يكون بما ينفر الناس. يخرج واحد على منبره ويجرح ويعدل في خلق الناس، أذناك مثل، عيناك مثل، بطنك مثل، رأسك مثل، وما علاقتك برأسه وبطنه وأذنيه؟ ما علاقتك بهذا؟ علاقتك بما قال من حق أو باطل؟ لا تنفر الناس، أبقي حبلا يكون سببا في رجوع المخالف، أبقي طريقا. ألست تريد حمله على الهداية أم تريد وضعه في النار؟ ألست داعية إلى الله عز وجل لكي يرجع الناس إلى دين رب العالمين؟ فخذ ما قاله الله في كتابه: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، بالرفق. لكن هذا الرفق لا يتنافى معه الألفاظ الشرعية: فلان مبتدع، فلان منحرف، فلان ضال، لكن فلان بطنه كبيرة، رأسه كبيرة، هذا فلس، هذا فلس. فالشاهد أن النبي قال: أفتان أنت يا معاذ؟ وقال للفتى: كيف تصنع أنت يا ابن أخي؟ نعم، إذا صليت. نعم، العملي، العمل على حسب العمل هنا. نعم.
وقال للفتى: كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت؟ قال: أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني ومعاذ حول هاتين أو نحو ذا. قال: فقال الفتى: ولكن سيعلم معاذ إذا قدم،
سيعلم معاذ،
ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد خبروا أن العدو قد أتوا،
قد أتوا،
قد أتوا. قال: فقدموا، فاستشهد الفتى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمعاذ: ما فعل خصمي وخصمك؟ قال: يا رسول الله.
فقال رسول الله بعد ذلك لمعاذ، نعم،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمعاذ: ما فعل خصمي وخصمك؟ قال: يا رسول الله، صدق الله وكذبت، استشهد.
قال الألباني رحمه الله تعالى: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي بسند جيد، وموضع الشاهد منه عند أبي داود في صحيح أبي داود، وأصل القصة في الصحيحين، والزيادة الأولى لمسلم في روايته في رواية، والثانية لأحمد، والثالثة والرابعة للبخاري. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين لم يقرأ فيما إلا فاتحة الكتاب، فدل هذا على جواز الاقتصار على فاتحة الكتاب. وفيه أيضا أن قراءة الصورة بعد الفاتحة سنة وليست واجبة، سنة، فمن ترك قراءة الصورة بعد الفاتحة عمدا صح الصلاة، إذ يجوز هذا بعض الأحياء. وتقول عائشة: فما كنت أدري أقرأ بفتحة الكتاب أم لا، من قصر النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في ركعتي الصبح، ويتعلم أنه لا يترك فتحة الكتاب، لكن تبين شدة صرعته صلى الله عليه وسلم، فأخذ منه أنه قد يترك الإنسان القراءة بعد الفاتحة، لكن هذا جائز. أما السنة أن يقرأ الإنسان سورة بعد فاتحة الكتاب كما مر معنا. قال: وأخرجه أحمد والحارث بن أبي أسامة في مسنده صف 38 من زوائده، والبيهقي بسند ضعيف. خذ بقى درسا جديدا من العلامة الألباني، الذي ما يفتأ هذا الرجل أن نتعلم منه الكثير والكثير، رحمة الله عليه رحمة واسعة، من إمام أسأل الله عز وجل أن يحشرنا وإياه في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم يوم نلقى. قال: وكنت حسنته في الطبعات السابقة، ثم تبين لي أني كنت واهما. قل الألباني: تبين لي أني كنت واهما، لأن ما ضروا على حنظلة السدوسي وهو ضعيف، ولا أدري كيف خفي علي هذا، ولكني ظننته غيره. وعلى كل حال فالحمد لله الذي هداني لمعرفة خطائي. مدرسة الألباني رحمة الله عليه، مدرسة يا إخوان، الشيخ الألباني هذا مدرسة. الشيخ الألباني لم يكن عالما فحسب، بل هو العالم المربي الذي نحسبه على ديانة وتقوى وولاية لله عز وجل. هذا الرجل نحسبه والله حسيب، نحسبه من أولياء الله، نحسبه أنه من حجج الله في هذا العصر. إيه والله يا أخواني، سبحان الله. وهذا يؤكد ما قلناه تكرارا ومرارا، أن الألبانية لم يكتب كتابة مقلد، ولا وضع سن قلمه في قرطاسه فقلد أحدا، أو استحضر جهازا فوضع واشتغل عليه فخرج له بالنتائج فوضعها ورقمها، إنما كان الألباني رحمة الله عليه يعيش مع كل حديث وتخريج ويستخرج بنفسه، أصاب أو أخطأ. والناس في هذا الرجل طرفان وسط، طرف مفرط فغلا فيه وأخذ كلامه على أنه دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز مخالفة الألباني في أحكامه لا الحديثية ولا الفقهية، وطرف جفاه فسبه واعتدى عليه وقال: وما صنعت هذا الرجل ساعاتي، وما علاقته بعلم الحديث، وليس متخصصا لا دكتورا ولا أستاذا، فجفاه وصار يحط عليه، بل وبعضهم يصفوه بالتجهم، الألباني جهمي، وبعضهم يصفوه بالإرجاء، الألباني مرجئ. ويعلم الله أن الألباني بريء من كل هذا. والوسط أن يقال في ألباني الشام حسنة الأيام أنه كغيره من آل الشام، يصيب ويخطئ، والواجب معه هو الواجب مع كل علماء المسلمين، وليس أن يقال إن الألباني أخطأ، هذا يعيبه، لأنه قيل إن الدارقطني أخطأ، وإن الشافعي أخطأ، وإن مالكا أخطأ، بل ولم تعب الأمة صنيع الدارقطني رحمه الله حين أخذ على البخاري ومسلم أكثر من 200 حديث، وتتبع، وسلم له شيء ولم يسلم له الكثير، لكن الشاهد أن الأمة ما عابت الدار القطني مع أن كتابي البخاري ومسلم قد تلقتهما الأمة بالقبول، ومعلوم يا ويل من تكلم في الصحيحين، لكن أقول إن الدار القطني ما تكلم في الصحيحين صنيع العقلانيين الذين يريدون رد السنة بجملتها، مستغلين في ذلك الطعن في البخاري، بل وفي رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كالطعن في أبي هريرة وغيره، ولهذا صار في سلة هؤلاء المعتدين المجرمين الذين قد لا يبعدون عن الزندقة والإلحاد، لا يبعد عن سلتهم دائما، هي سلة معروفة يا إخواني، سلة معروفة، هي سلة يأخذها هذا عن ذاك، سلة معروفة، الطعن في البخاري، الطعن في مسلم، الطعن في تراث المسلمين، حديث فق موسى العين ملك الموت، حديث الذبابة، حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذا كله معروف، هي سلة واحدة معروف، يأخذها البحيري، إسلام البحيري، ولا يأخذها إبراهيم عيسى، ولا يأخذها محمد الغزالي، ولا يأخذها يوسف القرضاوي، ولا يأخذها عمرو خالد، ولا يأخذها، معروفة، هي سلة أصلا معروفة، كل من أراد أن يطعن في الشريعة يأتي إلى هذه السلة، اطعن في أبي هريرة رضي الله عنه، اطعن في كذا إلى آخره، هذه سلة معروفة. فشأن الألباني رحمة الله عليه شأن سائر العلماء، فهذا هو الوسط، ليس في الألباني فحسب، بل هو في كل علماء المسلمين، في كل علماء المسلمين. فالألباني كبير في هذا الشأن، عظيم في العلم، عظيم في التربية، عظيم في الأدب، عظيم في الديانة. هذا الكلام يا أخواني لا يقوله ولا يكتبه بعض صغار الطلبة الذين لهم شأن في العمل، هذا قد يكتم هذا، قد يقول والله وقع مني سهوا في الطبعة، سهوا أو بعض الطبعات، مثل ياسر برامي لما كان يقول في الحوض هو قبل الصلاة ولا بعض الصلاة لما وقع خطأ، فقال والله هذا خطأ مطبعي، خطأ مطبعي يجعل بعد وقبل، خطأ مطبعي تدلل، دلت بتدلل، يدلل على كلامي يا أخوان، الخطأ المطبعي، المطبعة تدلل، ما عهدنا والله مطبعة في التاريخ تدلل على الخطأ، خطأ مطبعي، كيف خطأ مطبعي؟ ما عرفنا هذا أبدا، خطأ مطبعي، ليه؟ ما يضرك أن تكون أخطأت، وما في ذلك؟ شوف الآن الألباني نترجم له بالإمامة لما يقول هذا، سبحان الله، سبحان الله، يأتي الأمر على مراد ضعاف النفوس، ضعيف النفس يظن أن لو قال هذا لقال الناس هو غير خبير بالعلم، لا يا أخي، يا أخي لا يا أخي، العلم الدين والخشية. ولازال مالك يمدح بأن يقول لا أدري، ما زال مالك يمدح إلى الآن، قال لا أدري، بل النبي يا أخي قال ما أدري، لما سأله جبريل متى الساعة قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفوائد يقول وهذا دخل في الدين، أن الإنسان يحيل العلم على عالمه ويقول لا أدري، هذا من الدين، لأن النبي قال في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعني علمنا جبريل من ضمن ما علمنا أن الإنسان إذا سئل عن شيء لا أعلمه أن يقال في ذلك لا أدري، متى الساعة يا محمد، وجبريل يعلم أن النبي ما عنده علم الساعة، لكن نتعلم نحن إذا سئلنا عن هذا متى الساعة قال من مسؤول عنه بعلم من السائل، بل النبي يسأل عن المسألة فيسكت حتى ينزل عليه الوحي، تأتيه المرأة تسأله في الظهار فيسكت النبي حتى نزل عليه الوحي وقد سمع الله القول التي تجادلك في ذلك. وبعدين يا أخواني حتى لو اعترف الإنسان بخطئه الناس على قسمين، واحد يعترف بخطئه ويجري كالذي يجري، أنا أخطأت وبس يجري، واحد لا، ده بيؤصل نفس مستريح، نفس منشرح، يعني ممكن واحد يقول ايه والله أنا أخطأت وجل من أسوه والأئمة يخطئون والأئمة وقل إمام، يعني يريد أن يجعل يعني يترجم نفسه في الخطأ أنه من أئمة المسلمين، يعني ومع الخطأ كمان ومن أئمة المسلمين، أنا شأني في ذلك شأن البخاري، شأني في ذلك شأن مسلم، أنا شأني في ذلك شأن شيخ الإسلام، أنا شأني، يا رجل أنت شيخ إسلام ولا أنت بخاري، الله يكرمك قل أخطأت، مر يلا بسرعة، مر بسرعة، أتترجم لنفسك أخطأت يعني وأخطأ وقل إمام من الأئمة إلا ولو، أيها الأئمة أنت ما عدي، لكن هنا الألباني ما قال ما كان يقول هذا يا أخوان. انظر الألباني وكأنه يدرس هذا، كان الألباني يدرس يقول: وكنت حسنته في الطبعات السابقة ثم تبين لي أني كنت وهما لأن مضار على حنظر السدوسي وهو ضعيف ولا أدري كيف خفي علي هذا، ولعلي ظننته غيره. وعلى كل حال فالحمد لله الذي هداني لمعرفة خطئي، ولذلك بادرت إلى الضرب عليه في الكتاب، ثم عوضني الله خيرا منه حديث معاذ، فإنه يدل على ما دل عليه حديث ابن عباس: والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والله يا أخواني لو ما جاءكم إلى الفائدة اليوم هذه كفى، أغلق كتاب. عرفت الألباني يا أخواني، ترجم الألباني ترجمة صحيحة يا أحبتي، ترجم للألباني ترجمة صحيحة. دعوكم من الذين يتمسحون في هذا المجال وهذا الشأن، الذي يتاجر بالألباني الألباني هو لا يترجم لنفسه، زي أصحاب شرط الكمال يترجمون لأنفسهم عن طريق الألباني رحمة الله عليه. ها؟ والألباني والألباني، أنت أين أنت من كتب الألباني؟ أين أنت من تراث الألباني؟ عرفت الأمة الألباني عن طريقك؟ دعك من هذا الكلام الذي تتاجر به. الألباني إمام ما يؤثر فيه طعن وطاعن إن شاء الله، لأنه عند أهل السنة مرفوع القدر مرفوع القامة، رجل انشغل بالسنة رفعته السنة. الألباني قل نظيره في هذا العصر، هذا شهادة العلماء الكبار، شهادة ابن باز، شهادة العثيمين. حتى موضع العثيمين في الشرح الممتع على حديث لا نكاح إلا بوليس، لا نكاح إلا بوليس، شوف ماذا يقول في الألباني. إيه مش على الجهاز عندك يا أحمد؟ شوف كده، شوف يا أحمد عندك كلام العثيمين فيه، كلام ابن باز رحمة الله عليه فيه. هذا كلام يا أخواني، كلام عظيم. نعم، لكن فالرجل يقول: ولذلك بادرت إلى الضرب عليه في الكتاب، خلاص هذا حديث ضعيف، ثم عوضني الله خيرا منه، ومن ترك شيء لله يعوضه الله إيه خيرا منه، ثم عوضني الله خيرا منه حديث معاذ، فإنه يدل على ما دل عليه حديث ابن عباس: والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ولهذا لا يضر الألباني أن تقول الألباني أخطأ في هذا الحديث أو في هذا الحديث أو في هذا الحديث، ما يضر الألباني أن يخطأ في 100 حديث ولا في 1000 حديث، لأن الألباني أهل لأن يتكلم في هذا الباب. وثانيا كل يؤخذ من قوله ويرد، ومضار التصحيح والتضعيف قد يكون هو الإشكالية في الحديث الضعيف الذي يحسن أو لا يحسن، يبقى على ضعفه أو يحسن، قد يظهر لي أنا من طرق أنه يحسن ولا يظهر لك هذا الأمر فتبقيه ضعيفا وأنا أقول هو صحيح. للاختلاف في ذلك مجال، صححه ابن خزيمة وضعيف، صححه الحاكم وضعيف، صححه ابن حبان وضعيف، صححه الترمذي وضعيف، صحيح يا أخوان ولا لا؟ هؤلاء الأئمة الكبار وجد عندهم هذا ولا ما وجد؟ وجد عندهم هذا. فإذا وجد عند الألباني رحمة الله عليه مثل هذا، ما يضر الألبانية رحمه الله. فدل هذا الباب على جواز الاختصار على الفاتحة، واستفدنا من هذا الباب الحقيقة الفوائد العظيمة المسلكية، كما في مسلك معاذ رضي الله عنه. بعض إخوانكم يقول رواية إن منكم منفرين، هذا حديث آخر غير حديث معاذ. صحيح، هذا حديث آخر غير حديث معاذ، ورد في الصحيح: أيها الناس إن منكم منفرين، كان أقول يعني بالمناسبة اللي ورد في هذا. أما في معاذ فقال: أفتر أنت يا معاذ. بعض الروايات أيضا قال له: اقرأ بكذا وكذا وكذا، وعين له صور والشمس والضحى وغير هذا. وهذا أيضا من الفوائد أن الألباني رحمة الله عليه أضاف إلينا رصيدا عظيما ليتأكد أن ترجمة هذا الرجل الفذ رحمة الله عليه، فقد أحيى الله عز وجل به السنة في هذا العصر. ولهذا يقول العلامة الألباني إنه من المجددين، من المجددين. طب نكتفي بهذا القدر. ليت بعض الإخوة يتتبع الموضوع دية اللي في اللي عنده الكتاب الكبير لصفة صلاة النبي، عمل الشيخ الألباني على الأصل، ياريت يجمع هذه المواضع تكون في ترجمة الشيخ رحمه الله. نعم نعم. ليه هذا؟ نعم نعم، في موضع كلامه، في موضع حديث. لا نكاح إلا بوليد. مش موجودة خاصة على الجهاز. طب ليش قالوها؟ طيب اللي هي طبعة المكتب، اللي هي المكتب. طيب ليه؟ نعم يا عبد السلام معك. يعني ما يعني الذي جاء يا رافع، الذي جاء يشكوك. بالنسبة للموعد بتاع للدورة، يعني هذا يعني بعد اجتهاد الحقيقة في هذا، لأن احنا قلنا نؤجل الأسبوع ال 24 لعل يكون في بعض الأحداث في 25 أو كذا، فلنريد أن نوقف الدورة فمعذرة يعني. ولكن هو كان الأنسب، ولا شك أنه هو أنسب الأوقات، ولكن هذا قدر الله عز وجل. يعني هو رأينا أننا لو أخرنا الدورة أسبوعا لتبدأ من 31 من نفس الشهر هذا أنسب وأفضل. يا أخونا عمر، زواج اليوم؟ بناء اليوم ما شاء الله. نسأل الله أن يبارك له وأن يبارك عليه، أن يجمع بينهم على خير. نسأل الله أن يصب عليهما الخير صبا، ولا يجعل عيشهما كدا.